صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لابد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. حزب الله يعتبر العقوبات بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي جريمة جديدة تضاف إلى الجرائم الأمريكية ضد العراق وشعبه. تقرير يحذر من تصاعد وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، ومشروع جديد يستهدف آلاف المواطنين وأراضيهم في القدس. الفلسطينيون يتحدون الاحتلال ويخترقون جدار الفصل في قلقيلية، وأهالي دير بلوط يعيدون زراعة مئات أشجار الزيتون بعدما اقتلعها الاحتلال. إذن دان حزب الله بشدة العقوبات الأمريكية بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض. وأكد حزب الله في بيان له أن هذه العقوبات تضاف إلى سلسلة الجرائم المتمادية بحق العراق وشعبه. المزيد من التفاصيل في تقرير زهير حسن.
دان حزب الله فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، واعتبر في بيان له أنه بعدما أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على اغتيال نائب رئيس الحشد الشهيد أبو مهدي المهندس في جريمة موصوفة، فليس من المستغرب بتاتا إقدامها على خطوة العقوبات بحق الفياض. حزب الله رأى أن هذه العقوبات تضاف إلى سلسلة الجرائم المتمادية بحق العراق وشعبه، وأن الادعاءات المتهافتة التي استخدمتها وزارة الخزانة الأمريكية لتبرير العقوبات تثير السخرية والاستهزاء بعد الفضيحة المتمثلة بقتل وجرح العشرات من المتظاهرين الأمريكيين منذ أيام أمام مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي. حزب الله إذ استنكر هذه الخطوة الأمريكية بحق الفياض وما يمثله، اعتبر أنها وسام شرف على صدره وتضاف إلى تاريخه الجهادي الحافل في مواجهة الإرهاب والتكفيريين، مؤكدا أن السبب الرئيسي للعقوبات هو الموقف الحازم للفياض من الاحتلال الأمريكي وعدم شرعية بقائها على أرض العراق، بالإضافة إلى دور الحشد الشعبي نفسه في مواجهة داعش ومشروعها الإرهابي، وبالتالي إسقاط كل المبررات والذرائع التي تستخدمها الإدارة الأمريكية لإبقاء قوات الاحتلال جاثمة على صدر العراق، وهو الأمر الذي ترفضه غالبية الشعب العراقي المجاهد والصابر والشريف.
أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في فلسطين أن حكومة الاحتلال تواصل سياسة فرض مزيد من الاستيطان في الوقت المتبقي لدونالد ترامب. وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي أن نهاية 2020 ومطلع العام الجديد شهدا تصعيدا في النشاطات والمخططات الاستيطانية والاعتداءات على المواطنين. وأشار المكتب إلى أن سلطات الاحتلال صادقت على مخططات استيطانية سطت على مساحات واسعة من أراضي المواطنين. هذا وصادقت بلدية الاحتلال في القدس على البدء بتنفيذ مخطط لإقامة أضخم مكب للنفايات ومصنع لإعادة تدويرها على أراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة شرق المدينة. وحددت اللجان المختصة في بلدية الاحتلال بالقدس المنطقة الواقعة بين شرق القدس والبحر الميت أو ما تعرف بالسهل الأحمر لتنفيذ المخطط، وهي أراضي تعود ملكيتها لسكان بلدة سلوان بالقدس. واستولت سلطات الاحتلال على 900 دونم من أراضي المواطنين لإقامة المشروع، ويقطن في المنطقة المستهدفة 9000 مواطن، فيما سيشرف على تنفيذ هذا المشروع الذي وصف بالخطير إلى جانب بلدية الاحتلال كل من وزارات الاستيطان والبيئة والداخلية في كيان الاحتلال. الخبير في شؤون القدس فخري أبو دياب تحدث إلينا حول هذا المشروع.
أطماع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية ليس جديد على أحد، يريد بس سيطرته على كل الأراضي الفلسطينية ويختار بعض المواقع، وخاصة هذا الموقع الذي صادر الاحتلال 900 دونم، ومن ثم هناك نية مصادرة أيضا من 100 إلى 200 دونم لما يسمى بالشوارع والطرق الموصلة بهذا الموقع. ثانيا 9000 فلسطيني يسكنون في محيط هذه المنطقة وعلى مقرب منها، سيتم ترحيلهم وطردهم، وخاصة منطقة هذه المنطقة يسكنها تجمعات بدوية والخان الأحمر وسطح البحر وكثير من التجمعات في تلك المنطقة. أيضا وجود ووضع نفايات ومكب لنفايات في هذه المنطقة القريبة من القدس والقريبة من يعني منتصف الطريق بين القدس وأريحة ستؤثر على البيئة، ستؤثر طبعا على الناس على البشر على الثروة الحيوانية والثروة الزراعية أيضا، حيث سيكون هناك قتل للحياة بشكل كامل، وبالإضافة للاستيلاء على المنطقة. وأيضا الاحتلال يهدف سياسيا في هذه المنطقة لقطع الاتصال بين شمال الضفة الغربية وجنوب الضفة الغربية لمنع إيجاد أي تواصل جغرافي بين الأراضي الفلسطينية إذا كان هناك إمكانية لقيام دولة مستقبلية. طبعا يعني هذا مشروع خطير يؤدي إلى السيطرة على 900 دونم، وهذه المنطقة هي المياه الجوفية التي تغذي أغلب مدن الضفة الغربية في تلك المنطقة، ولذلك خطورة هذا الموقع وخطورة هذا العمل سيؤدي فعلا إلى كوارث إنسانية وبيئية بالإضافة إلى مصادرة الأراضي.
وفي سياق التصدي لمشاريع الاحتلال، نجح ناشطون من بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية من تحطيم البوابة الحديدية غرب جدار الفصل العنصري التي تحول بينهم وبين أراضيهم المصادرة. وتمكن الناشطون الذين كانوا يشاركون في مسيرة منددة بالاستيطان من فتح البوابة وكسر أقفالها وقص السياج، ما أفضى إلى دخول المواطنين والمزارعين إلى أراضيهم في المنطقة المعزولة. التسجيل الصوتي للزميلة فاطمة بوريني يسلط الضوء على التفاصيل.
هذه الفعالية كانت اليوم أولى الفعاليات التي انطلقت ظهر هذا اليوم. المخطط المنوي تنفيذه كان قبل يومين فعليا أقرته حكومة الاحتلال. هذا المخطط ينوي الاحتلال من خلاله إلى توسعة مستوطنة الفين منشئة القائمة على أراضي المواطنين في المحافظة، لهناك بناء 1400 تقريبا وحدة استيطانية جديدة، وبالتالي وصل مستوطنة الفين منشئة مع مستوطنة أخرى في المحافظة وفصل شمال الضفة عن وسطها. كذلك الأمر سيلتهم تقريبا 1000 دنم من أراضي المواطنين لتحويلها لمنطقة صناعية تتبع لمستوطنة الفي منشئ المقام على أراضي المواطنين. هناك سلسلة فعاليات تكون في هذه المنطقة للحيلولة دون تنفيذ الاحتلال لمخططه. كذلك الأمر اليوم كان هناك تقرير صدر عن المكتب الوطني ضد الاستيطان، والذي يقول بأنه نهاية عام 2020 وبداية ومطلع هذا العام الحالي شهد تطور خطير وتصعيد خطير من قبل قوات الاحتلال في مجال الاستيطان وتغول الاستيطاني في عدة محافظات من الضفة الغربية المحتلة تحديد في منطقة تلفيت وقلقيلية. أكد كذلك على تزايد الاعتداءات على المواطنين، إما سواء من المستوطنين إذ شهدت الآونة الأخيرة عملية اعتداءات شرسة من قبل المستوطنين وخاصة في شمال الضفة الغربية المحتلة. نتحدث مثلا على سبيل المثال منطقة حوارة، كان هناك انتهاكات بشكل شبه يومي من قبل المستوطنين برعاية وتأمين تحت قوات الاحتلال وسط مضايقات للمواطنين وإجبارهم على إغلاق محلاتهم في بعض الأحيان وأعمال استفزازية، كذلك أعمال عربدة، وكذلك الأمر عمليات الاعتداءات أيضا على الأشجار.
هذا وبعد أيام من قيام جرافات الاحتلال باقتلاع 3400 شجرة زيتون في بلدة دير بلوط بمحافظة سلفيت، يحاول المزارعون إعادة زراعة بعض الأشجار، وكان الاحتلال قد اقتلع الأشجار بحجة زراعتها في المنطقة جيم قرب جدار الفصل العنصري، فيما رجح الأهالي محاولة الاحتلال لضم ما تبقى من أراضي القرية بعد مصادرة الآلاف من الدونمات خلف جدار الفصل. المزيد في تقرير ملاك عطايا.
تتحسر الحاجة صفية على مئات أشجار الزيتون التي اقتلعتها جرافات الاحتلال الأربعاء الماضي، فقد زرعتها بيديها مع أبنائها قبل 10 أعوام، ولا تزال ترشدهم لإعادة زراعة بعض الأشجار التي يمكن أن تنمو مرة أخرى.
بنقول لك الواحد مثل ابنه، الله أكبر، قالوا لي تجي، الله أكبر، شو بدك تسوي في البلد؟ ولا أدور وراء هذا وهذا؟ لا، ليش تدور وراء هذا وهذا؟ أجي أعيط وأجي أنوح على الزيتونات، أجي أشوف.
فقد ابنيها موسى وشقيقه أكثر من 1200 شجرة زيتون، يحاولان إعادة زراعة ما يمكن أن ينمو من جديد بعد أن بدأت الأشجار تثمر قبل 3 سنوات، وابنها ينقل المياه مشيا على الأقدام في ظل عدم توفر طريق زراعية للأراضي. وعدوا بتزويدهم بأشتال لإعادة زراعة الأرض، لكن مطالبهم للصمود بجانب ذلك الجدار العازل لم تسمع منذ سنوات.
زيتوني هذا زيها زي أولاد عندي، يعني يوم أنا جيت عليهم زي ولد من أولادي يعني مات، وانت عبين ما كبرين، وهذا وجه الاحتلال كلحن في ساعة.
في دير بلوط قضاء سلفيت لم تكن عائلة موسى الوحيدة المتضررة، فما اقتلع بفعل حقد الاحتلال قارب على 3400 شجرة زيتون بحجة زراعتها في المناطق المصنفة جيم ولقربها من جدار الاحتلال العنصري، رغم أن معظمها زرع هنا قبل 10 أعوام.
قمنا بتقديم أوراقنا وجهزنا أوراق الملكية وأثبتنا أنه هذه الأرض لنا وإخراجات القيد تفيد بذلك، إلا أن الاحتلال وبذريعة أن المحكمة لم تصدر قرارها بعد قامت باقتلاع هذه الأشجار. بقي لنا 11 ألف دنم من أصل 36 ألف دنم، ما زال الاحتلال يطمع في ضم هذه الأراضي.
رغم ما يصفونه بالمجزرة هنا في دير بلوط، يتشبث الأهالي بإعادة إحياء الأراضي في ظل تجربة سابقة بمصادرة الاحتلال آلاف الدنمات خلف جدار الفصل العنصري.
وفي الضفة الغربية كانت قوات الاحتلال قد قمعت فعالية مناهضة للاستيطان في قرية دير جرير، وانطلق أهالي القرية في مسيرة إلى المنطقة التي يسعى المستوطنون الاستيلاء عليها، وبعد وصولهم بدأ جنود الاحتلال بقمع المواطنين ولم يسلم الصحفيون من ذلك القمح. تقرير محسن رماوي.
للأسبوع الثالث على التوالي ينظم أهالي قرية دير جرير شرق رام الله فعالية مناهضة للاستيطان بعد محاولة مستوطنين إقامة بؤرة استيطانية على أراضي القرية قبل نحو شهر. جنود الاحتلال الذين انتشروا منذ ساعات الصباح الأولى قمعوا المتظاهرين بوابل كثيف من القنابل الغازية والصوتية والرصاص المطاطي. أهالي القرية جددوا تمسكهم بحقهم في الدفاع عن أرضهم، مؤكدين على مواصلة مسيراتهم وفعالياتهم مهما كانت التضحيات.
الرسالة التي يود أبناء هذه القرية إيصالها إلى الاحتلال وإلى المستوطنين أننا أصحاب حق مغروسون في هذه الأرض. كل آليات القمع التي يستخدمها بحقنا لن تثنينا عن العزوف عن أرضنا والابتعاد عن أرضنا، وسنبقى ثابتين فيها مهما كلف الثمن.
الصحفيون لم يسلموا من قمع جنود الاحتلال، بل بدأ القمع بهم من خلال إبعادهم بالقوة من الميدان وإمطارهم بالقنابل الغازية التي أسقطها جنود الاحتلال عليهم من طائرة مخصصة لإلقاء القنابل الغازية في منطقة المواجهات، علاوة على الاعتداء على بعضهم بأعقاب البنادق وإرهابهم ومنعهم من التغطية.
أصيب مواطنون بجروح خلال قمع الاحتلال مسيرة احتجاجية في مسافر يطا بالخليل، وقمعت قوات الاحتلال المشاركين بالقنابل الصوتية والغازية. إلى التفاصيل في تقرير عماد أبو أدهم.
هم يدافعون عن ما تبقى من أرضهم بعدما شرع الاحتلال منذ سبعينيات القرن الماضي بالسيطرة على 35,000 دنم لأغراض عسكرية. يواجهون سياسة التهجير القسري بالثبات والفعاليات الشعبية المنددة بجرائمه المتواصلة. نظم أهالي المسافر مسيرة تندد بجريمة الاحتلال بحق المصاب هارون أبو عرام، ونصبوا خيمة للتضامن معه لليوم الرابع على التوالي. قمع صهيوني تخلله إصابات بالأعيرة المطاطية وحالات الاختناق. جنود الاحتلال منعوا المشاركين من الوصول إلى الشارع الالتفافي القريب من المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين شرق مدينة يطا. هذه الإجراءات الصهيونية تقوم المشاريع الاستيطانية على حساب ممتلكات الفلسطينيين. ومنذ أسبوع نظم المواطنون في قرية اللتوان ولجنة الحماية والصمود عدة فعاليات للمطالبة بوقف جرائم الاحتلال بحق 2,200 مواطن يسكنون في 16 تجمعا في المسافر. يطالبون أيضا بتوفير الحماية والخدمات الأساسية لدعمهم في الحفاظ على أرضهم خوفا من السيطرة عليها وضمها للمستوطنات القريبة من أراضي المواطنين.
مستمعينا، كان هذا الخبر والتقرير الأخير في النشرة، لكن قبل الختام هذا تذكير بالعناوين. حزب الله يعتبر العقوبات بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي جريمة جديدة تضاف إلى الجرائم الأمريكية ضد العراق وشعبه. تقرير يحذر من تصاعد وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، ومشروع جديد يستهدف آلاف المواطنين وأراضيهم في القدس. الفلسطينيون يتحدون الاحتلال ويخترقون جدار الفصل في قلقيلية، وأهالي دير بلوط يعيدون زراعة مئات أشجار الزيتون بعدما اقتلعها الاحتلال. وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية، قدمناها لكم من صوت فلسطين. إلى اللقاء.
فلسطين اليوم. We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم الضفة واستمرار المواجهة. وفي لقائنا لهذا اليوم سنمر عند الفقرات التالية التي سنبدأها بفقرتنا من مع الأسرى، ونبحث عن مسار الحركة الأسيرة في ظل الإجراءات التعسفية من قبل الاحتلال. هذه الفقرة سنتوقف مع تقرير للزميلة سميرة الكاشف حول إطار الحديث والموضوع في لقائنا، ونستضيف المختص في شؤون الاستيطان الأستاذ خالد منصور إن شاء الله. بعد متابعتنا للفقرة الحوارية أيها الأكارم سنتوقف عند نداء القدس، ونبحث عن الأبعاد التي يحملها ترك أهالي بلدة سلوان في القدس الشريف. نهاية المطاف، فقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة ستكون هي آخر فقرة في هذا البرنامج. أما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة مع الأسرى، والتي سنتناول من خلالها مسار الحركة الأسيرة في ظل الإجراءات التعسفية من قبل الاحتلال. إلى الزميلة علياء صالح.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. سادت حالة من الغليان معتقل عوفر جراء حملة قمع شنتها مصلحة سجون الاحتلال في العديد من أقسام المعتقل. وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن عملية القمع شملت رش الغاز في زنزانات الأسرى وسحب الأدوات الكهربائية من جميع الأقسام. وأكد النادي أن الأسرى عمدوا إلى التكبير والطرق على الأبواب والجدران وإرجاع وجبات الطعام لمدة يومين في خطوة احتجاجية، مؤكدين أن ما جرى لن يمر مرور الكرام. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، نستمع معا.
سيد قدورة، هناك إجراءات قمعية تقوم بها إدارة مصلحة السجون في سجن عوفر، الأسرى يهددون بالتصعيد، ما هي معلوماتكم حول هذا الموضوع؟
يعني أولا السياسة المتبعة في إدارة السجون وبتوجيهات عليا من وزارة الأمن الداخلي ومن الحكومة تدوير عمليات القمع بحيث تطال كافة الأسرى خلال فترة زمنية، تنتقل عمليات القمع من قسم لآخر من سجن لآخر بشكل ممنهج وبشكل منظم، سواء كانت هناك أسباب أو لم تكن هناك أسباب، الذريعة حاضرة وقائمة دائما، البحث عن أشياء ممنوعة وما إلى ذلك. عملية قمع لجأت فيها الإدارة لاستخدام الغاز وبكثافة على الرغم من وجود مرضى ووجود صغار سن وكبار سن داخل المعتقل. وسجن عوفر تعرض خلال السنة الأخيرة خلال 12 سنة الشهر الماضية لعدة عمليات قمع، وكانت عنيفة و فيها قدر عالي من الوحشية. هذا السجن سجن كبير، وبالتالي استهدافه أقصد كبير من حيث عدد الأسرى القابعين فيه، بالتالي إظهار هيبة إدارة السجون وسطوتها يبدو أنه متطلب من متطلبات الإبقاء على سيطرتهم كما يعتقدون.
نعم،
هذه هي الدوافع الرئيسية وكلها دوافع إجرامية.
في ساعة سياق مسار الحركة الأسيرة أيضاً، دعت البنوك العاملة في فلسطين الأسرى المحررين إلى إغلاق حساباتهم وسحب ما فيها من مبالغ. ويأتي هذا القرار بعد صرف السلطة الفلسطينية راتبي شهرين مسبقاً مع راتب شهر كانون الأول ديسمبر في ظل تهديد جيش الاحتلال ببدء تطبيق أمر عسكري يحظر على المصارف التعامل مع المرتبات الأسرى منذ بداية العام. ورغم تشكيل السلطة الفلسطينية لجنة للتعامل مع ملف رواتب الأسرى، فإنه لا حلول في الأفق حتى اللحظة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
أصبح الأسير المحرر عبد الحليم غنام محاصرا في لقمة عيشه، وهو الذي قضى 9 أعوام في سجون الاحتلال، فالحساب الذي يتقاضى عبره راتبه يجب أن يغلق، كما أخطره المصرف الذي يرفض حتى إيداع مبالغ الشيكات المستحقة عليه. حاله كحال سائر الأسرى والأسرى المحررين.
قالوا لنا بعد هيك أنت ما إلك عندنا حساب يعني، وكل الخدمات مسكرة عندك، من ضمنها يعني الصراف الآلي، الشيكات تاعتي بطلت تدخل على الحساب، ممنوع أودع في الحساب، يعني عطلوا كل حياتنا، كل إشي بتعلق في البنك عطلوا لي إياه بصراحة، وضرينا كثير. الضيق على الأسرة مش من اليوم، من الجميع يعني، كان جهات عربية ولا إسرائيلية ولا غيرها ولا غيرها، بدناش نذكر أسماء، بس طبعا يعني بضرنا علينا كثير 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 جدا يعني. إحنا قدمنا للوطن، المفروض الوطن يقدم لنا مش يحاصرنا. وللأسف أخرى فيش يعني حدا واقف معنا، يعني إنه تقول إنه مثلا طلع مثلا المسؤول وضح لنا شو اللي بده يصير حتى في المرحلة القادمة، مش عارفين.
تخشى البنوك العاملة في فلسطين الإنذار الإسرائيلي الأخير الذي وصلها، ومفاده أن بداية العام 2021 هي المهلة الأخيرة للتعامل مع رواتب الأسرى والمحررين وحساباتهم. السلطة الفلسطينية كانت قد صرفت للأسرى راتبين مقدما مع راتب كانون الأول ديسمبر بسبب الأزمة، وهي تبحث عن حلول جديدة ضمن لجنة شكلت لهذا الغرض، لكن أحد الحلول المقترحة وهي تأسيس بنك حكومي لن تنجح بسبب رفض المصارف الأخرى التعامل مع مثل هذا البنك.
قمنا بصرف راتب شهرين غير 12 شهر 1 و2 حتى يكون في متسع من الوقت نشوف شو إمكانية إنه نعمل، سواء كان بالأسرى المحررين وكيفية استيعاب عدد منهم، أو بالأسرى اللي داخل المعتقل. كان عندنا اجتماع قبل أيام وناقشنا الموضوع هذا، وفيه عدة خيارات، لكن يعني حتى خيار البنك اللي كنا معولين عليه البنك الوطني أبلغنا رئيس الوزراء إنه مش راح يعمل، بسبب أنه هناك في البنوك رافضة التعامل معه، لم يعطى تصريح له. بالمقابل الإسرائيليين مهددين أنه ممكن أنه يهاجموه في أي لحظة.
تعود الأزمة الحالية إلى أمر عسكري إسرائيلي صدر في شباط فبراير من العام الماضي، ويقضي بمنع البنوك من التعامل مع رواتب الأسرى. جمد الأمر لأشهر ثم أعيد تفعيله الآن بالتوازي مع قرار الكنيسة اقتطاع رواتب الأسرى من المقاصة، وهو إجراء يأتي رغم إعادة السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني وحديثها عن تلقيها رسالة تفيد بالتزام الاحتلال بالاتفاقات الموقعة.
نشكر الزميل امتثال الأشقر عن دعوة البنوك العاملة في فلسطين الأسرى المحررين إلى إغلاق حساباتهم. عودة للزميل حسن نمر واللقاء الذي أجراه مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، نستمع معا.
سيد قدورة، برزت من جديد قضية حسابات الأسرى في البنوك الفلسطينية. ما الذي جرى، خصوصا أن السلطة الفلسطينية شكلت لجنة للتعامل مع الموضوع، وإذ يفاجأ الأسرى بمطالبتهم بسحب أموالهم وإغلاق حساباتهم؟ هذا الموضوع كيف يجب أن تتم معالجته؟
يعني مواجهة هذا الموضوع من خلال مواجهة الأمر العسكري. الأمر العسكري في مضمونه ونصه هو إعادة احتلال وبسط سيادة الاحتلال المباشرة على المناطق المصنفة ألف وفقا لاتفاقية أوسلو، وفي ذلك إنهاء كامل بشكل عملي لأي سلطة أخرى غير سلطة الاحتلال. فالبنوك من الناحية العملية أخذت تفويتها من السلطة الوطنية الفلسطينية وشرعية عملها في فلسطين استنادا إلى التصريح الذي أخذته من السلطة. الاستجابة لقرارات الاحتلال هو عمليا التعامل مع أمر واقع وهو أمر يجب أن ترفضه البنوك جملة وتفصيلة.
نعم.
ولكن هذا هو الموقف الذي يجب أن تتخذه البنوك. لكن من الناحية الأخرى منظمة التحرير والحركة الوطنية يفترض أن تتعامل مع هذا الموضوع باعتباره عدوان سياسي وطني من الدرجة الأولى، وأن تتعامل يعني التصدي للأمر العسكري وهو أمر عسكري بالمناسبة يعني يتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقيات السياسية ومع القانون الدولي، وبالتالي موقف وطني متماسك فلسطيني متكامل من شأنها أن يكسر هذا الأمر العسكري ويلغيه. لذلك يجب أن ينصب الجهد على كسر الأمر العسكري وإلغاه وليس عن البحث عن أي حلول فنية أخرى.
رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
أحبتي، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرة. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
ألف تحية لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم في متابعتكم للقائنا فلسطين اليوم. محورنا في هذا البرنامج الضفة واستمرار المواجهة. إليكم التساؤلات التالية: ما هو المطلوب لاستمرار المواجهة مع الاحتلال على مستوى الضفة الغربية؟ هل ينتقل الحراك الشعبي إلى حالة تنظيمية أوسع من الذي نشهده اليوم؟ ومن المسؤول عن الحاضنة الشعبية في مواجهة ما يفرضه الاحتلال على الأرض؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. الضفة الغربية جمر متقد لا ينطفئ، على عهدها خرجت المسيرات الأسبوعية رافعة الصوت ضد المد الاستيطاني وجرائم الاحتلال التي أقعدت قبل أيام الشاب هارون أبو عرام بعدما أصابته بالشلل. هذا وتواصلت المواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية رفضا لإقامة بؤر استيطانية واحتجاجا على العنف الممنهج وجرائم القتل التي تمارس بحقهم. وقمع جنود الاحتلال بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع المسيرات التي شهدتها رام الله والخليل ونابلس وقلقيليا، ما أسفر عن تسجيل إصابات عدة. قراءة تصاعد الحراك الشعبي في مواجهة الاحتلال على مستوى الضفة الغربية تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
تستمر المواجهات مع قوات الاحتلال بصفتها السمة الأسبوعية البارزة في الضفة الغربية، فالصمود والمقاومة لطالما كان النهج الفلسطيني الأمثل في سبيل تحرير الأرض. ومجددا كانت قرية دير جرير برام الله قبلة للأنظار، مسيرة جدد المشاركون فيها العهد برفض إقامة بؤرة استيطانية جديدة بعد أن أدوا صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة.
هذا الزخم وهذا الإصرار من أهالي دير جرير والقرى الشرقية واللجان الشعبية والقوى الوطنية على أننا مستمرون في الفعاليات حتى تزول هذه البؤرة الاستيطانية.
لم تلبث المسيرة وقتا طويلا قبل أن يقمعها جيش الاحتلال مستخدما طائرة مسيرة لإطلاق قنابل الغاز بشكل مكثف، ما أسفر عن إصابة العشرات بالاختناق. جنود الاحتلال عمدوا إلى استهداف الصحفيين بشكل مباشر وأطلقوا قنابل الصوت. وفي مسافر يطب الخليل لم يختلف مشهد المواجهات، المواطنون أقاموا صلاة الجمعة في تل ركيز بقرية التواني قبل أن يرفعوا الصوت ضد جرائم الاحتلال بحقهم في مسيرة لم تخلو من القمع الممنهج. المشهد تخللته مواجهات عنيفة لم تستثني فيها قوات الاحتلال المسنين من العنف.
هاي رسالة أنه إحنا ما بهمنا في متعلقوتك ولا جبروتك ولا الترسال اللي أنت فيها، احنا فهمت على هاي ارضنا، بدنا نعيش فيها، بدنا نحميها، وبدنا نناضل، وبدنا نموت فيها.
الهلال الأحمر نقل إصابات عدة في جمعة وصفها أهالي القرية بجمعة الانتفاضة الأولى في وجه القمع الإسرائيلي بعد ارتفاع وتيرة الاعتداءات والانتهاكات التي تستهدف وجودهم، وأخيرها إصابة الشاب هارون أبو عرام برصاص الاحتلال ما تسبب له بشلل رباعي. الغاز المسيل للدموع غطى أيضا سماء بلدة بيت دجن في نابلس. في المقابل كان العلم الفلسطيني يرفرف إذانا بمواصلة المسير على درب مناهضة الاستيطان.
في الحقيقة نحن لا نثق بوعد الاحتلال، نحن نثق فقط بإيمان شعبنا بحقه باسترداد أرضه.
مستمرون بفعالياتنا على امتداد الضفة الغربية كاملة في قرية بيت دجن وفي كل بقاع الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية لمجابهة الاستيطان والاستعمار.
الإصابات التي سجلتها المواجهات في القرية رفضا لإقامة بؤرة استيطانية تبعها إصابات بالاختناق جراء المواجهات التي شهدتها كفر قدوم بقلقيلية خلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، نشكر الزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير الذي استمعنا إليه، وعن تصاعد الحراك الشعبي في مواجهة الاحتلال على مستوى الضفة الغربية نستضيف في برنامج فلسطين اليوم المختص في شؤون الاستيطان الأستاذ خالد منصور. أرحب بك يا أستاذ خالد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا،
حياكم الله. الاحتلال اليوم يرفع من وتيرة اعتداءاته على المشاركين في المسيرات الأسبوعية، سيدي الفاضل ما مرد رفع الاحتلال لوتيرة قمع المشاركين في مسيرات الضفة؟
يعني الاحتلال أيضا يرصد تحركات الشعب الفلسطيني وتصاعد مقاومته الشعبية للاستيطان والاحتلال والجرائم، وبالتالي يعني معروف ومشهود أن الحراك الشعبي تصاعد أكثر فأكثر، وعدد المناطق التي تجري فيها المواجهات ازداد أكثر فأكثر، الأمر الذي يعني دفع الاحتلال للجوء للعنف، العنف الكبير يعني وعد هذه الفعاليات، لقمع هذه الفعاليات ليردع المشاركين بها، استخدام الغاز بشكل يعني مكثف جدا جدا وأنواع أكثر خطورة باستخدامها، ثم على الرصاص المطاطي، ثم الرصاص المغلف المعدن المغلف في البلاستيك، والرصاص الحي، إلى جانب أن يعني حراك المستوطنين المتفاقم هجماتهم المتعددة. إذن كلما تصاعدت المقاومة الشعبية كلما زاد الاحتلال من قمعه وعنفه في مواجهة المعتقلين. رأينا ماذا جرى في منطقة سوسيا حيث يعني أطلق النار من مسافة صفر على شاب فلسطيني كان يدافع عن ممتلكاته، كان يدافع عن أرضه، كيف قتلوه، أطلقوا النار عليه بدم بارد. رأيناهم كيف أطلقوا الرصاص، أنا كنت موجود في بلدة بيت دجن، غطوا السماء بغمامة من الغاز السام وأطلقوا الرصاص المطاطي في كل الاتجاهات، استخدموا كل ما لديهم من وسائل. نفس الشيء كان في دير جرير، دير جرير البؤرة الملتهبة بسبب وجود نشاط استيطاني ومصادرات، هذه البؤرة التي يعني لفتت الانتباه بسالة الناس، وكان أحد المسنين الكبار الذي تميز في هذه العملية، وقام الاحتلال يعني باعتقاله هو وعدد من نشطاء في مختلف المناطق، يعني القمع من جهة واعتقال النشطاء من جهة أخرى. الأوضاع في بلادنا تسير باتجاه التصعيد، نظرا لأنه في إسرائيل أيضا هناك تصعيد بمناسبة الانتخابات الإسرائيلية. سيكون هناك دم يسيل، ستكون هناك مواجهات حامية في كل المناطق.
أستاذ خالد، يعني هل من تطور على صعيد الحراك الشعبي في المسيرات الأسبوعية، يعني وبذلك الاحتلال يتخوف من تطور المقاومة الشعبية في الضفة؟
نعم، يعني التطور الأكيد هو المشاركة الواسعة للجماهير الشعبية. في بيت دجن كنا مئات، في
في دير جرير نفس الشيء، في القدس في تلفيت نفس الشيء، في كفر قدوم، يعني في كل المواقع هناك يعني مشاركة واسعة تزداد مشاركة الناس بالفعاليات. هذا ما يرعب الاحتلال، لأن هذه المشاركة يعني قد تؤدي إلى اندلاع انتفاضة كانتفاضة عام 1987 حينما كانت كل جماهير الشعب تخرج إلى الشوارع نساء ورجالا كهولا وأطفالا يشاركون. هم يخافون من هذا الانتداد وهذا يعني المشاركة الشعبية، لذلك يريدون أن يغرقوها بالدم من خلال القمع الشديد.
طيب، استنادا إلى متابعتكم، كيف يقرأ الاحتلال الحراك الشعبي على مستوى الضفة الغربية؟ يعني استمرار هذه الفعاليات بتقديركم قادرة على لجم هجمة شرسة من هجمات السيطرة على الأراضي الفلسطينية؟
هي معركة مستمرة متواصلة، ننجح أحيانا كما نجحنا في أكثر من قرية، أكثر من موقع نجحنا في طرد المستوطنين، لكن أيضا يعني العدو ومخلبه، نحن نعتبر المستوطنين هم مخالب العدو، مسلحين منظمين ممولين بشكل جيد. هي معركة متواصلة، يعني هي من يصمد أكثر. نحن نراهن على شعبنا لأننا أصحاب حق، ويعني بالأمس كلنا لضباط جيش الاحتلال عندما تفاضلنا تواجهنا معهم كلنا، سنبقى نواصل حراكنا مقاومتنا إلى أن تخرجوا من أرضنا.
طيب، هل سيبقى الفلسطيني وحده يواجه على الأرض وبعض الرسميات العربية اتجهت للتطبيع مع الاحتلال؟
يعني احنا كما قلت لكم في نشرات سابقة، نحن يعني حركتنا تعتمد على ثلاثة عوامل، أهمها هو العامل الذاتي، وبالتالي علينا أن نواصل حراكنا، نواصل نضالنا، نواصل مقاومتنا. نضالنا هو يعني مشجع للجماهير العربية، مشجع لأصدقاء السلام عبر العالم. إذا العامل الذاتي أولا، العمق العربي والإسلامي ثانيا. صحيح أن أنظمة الحكم هي لجأت يعني خانت القضية الفلسطينية وطعنتها بالظهر من خلال التطبيع مع إسرائيل وإقامة علاقات واتفاقيات وأحلاف مع إسرائيل، لكننا أيضا نشهد أن هناك حراك شعبي في البحرين، في المغرب، في مختلف السودان. هناك حراك شعبي مناهض للتطبيع ومناهض لبناء علاقة مع إسرائيل والخضوع للإرادة الأمريكية. الآن لا نعتبر أنفسنا لوحدنا، لأن لنا أصدقاء يعني في العالم العربي والإسلامي، ولنا أصدقاء على الصعيد الدولي. حركة البي إس، حركة مقاطعة إسرائيل، ما زالت تحقق نجاحات أكثر فأكثر، والآن مع يعني هزيمة هذا المحووس المتطرف ترامب، نأمل أن يعني تراجع بعض الأنظمة العربية التي لجأت يعني خضعت لإملاءات ترامب، تراجع أنفسها ماذا ستحقق من خلال تطبيعها مع إسرائيل، من خلال يعني ربط مصالحها بمصالح ترامب سابقا. هاي ترامب روح، بالتالي يعني هذه الاتفاقيات ستبقى وصمة عار في جبين كل من وقعها.
نعم، في سؤالي الأخير لكم أستاذ خالد، ما المتوقع للضفة الغربية على أرضية لمقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال؟
شوف، احنا يعني مؤمنين أن يعني الجماهير الشعبية هي تقرر أشكال النظام، الظرف الزماني والمكاني هو يحدد أشكال النظام. لكن يعني احنا وصلنا إلى قناعة تامة أن بدون المقاومة لن تتحرر بلادنا، بدون النضال والكفاح والصمود والصبر لن يعني هذا وصلنا إلى القناعة. صحيح أن إشكاليات داخلية، الوحدة الوطنية لم تتحقق، لم تتحقق المصالحة، يعني هذا يعني أيضا أحد المآسي، أحد الكوارث التي تعيق يعني الوصول إلى حالة انتفاضة شعبية. يعني هذا سؤال هو موجه لطرفي الانقسام، للسلطة في غزة والسلطة في رام الله. يعني كل جديتكم في مواجهة الاحتلال تفترض فيكم أن تمتلكوا الإرادة لتنهوا الصراع وتوحدوا الصفوف على استراتيجية نضالية كفاحية لمواجهة الاحتلال. يجب أن نحصد الطاقات ويجب أن يعني نوقد المواقف في مواجهة العدو الواحد اللي هو الاحتلال.
نعم، شكرا جزيلا لكم المختص في شؤون الاستيطان الأستاذ خالد منصور، كنتم معنا وتوقفتم في هذا البرنامج إزاء إجاباتكم، شكرا جزيلا لكم. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب تحية لحضراتكم من جديد، أقولها مستمعينا الأكارم ولا زلتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم، يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي إطار فقرات لقائنا الإنتاجية لهذا اليوم سننتقل إلى نداء القدس، وماذا عن الأبعاد التي يحملها ترك أهالي بلدة سلوان في القدس الشريف، إلى الزميل حيدر بهبهاني وفقرتنا التالية.
نداء القدس.
مستمعين الكرام، شارك نشطاء من أهالي بلدة سلوان في مدينة القدس في اعتصام ضد إجراءات الاحتلال ومحاولة الاستيلاء على أراضي المواطنين، وحذر المشاركون من بناء حي استيطاني مخصص لليهود الفرنسيين ومكون من 11 مستوطنة في حي وادي الربابة، خاصة وأن جرافات الاحتلال تواصل منذ أيام أعمال تجريف في الأراضي. المزيد في تقرير محسن ريماوي.
الله أكبر ولله الحمد،
الله أكبر ولله الحمد.
بالتكبير يتصدى مقدسيون ونشطاء لمحاولة الاحتلال الاستيلاء على أراضي المواطنين في حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى. الأهالي اعتصموا على أراضيهم المهددة من سلطات الطبيعة الصهيونية والتي تسعى إلى تحويلها إلى محمية استيطانية.
كان قبل يومين ثلاثة كان في هجمة على أرضنا، هذه رقم 19 ورقم 20، مساحة كبيرة طبعا، هذه أراضي تعود ملكيتها للعائلة صمرين، هذه الملكية لنا. كان في هجمة عليها من مؤسسة الطبيعة، قاموا باقتحام أراضينا من الساعة 6 صباحا، بكونوا موجودين في بدري الصبح، من الساعة 6 الصبح بكونوا موجودين في أراضينا، وحاولوا اقتحام أراضينا ووقفنا لهم وتصديناهم، وإحنا اليوم موجودين في اعتصام. امبارح كان في شرطة، أول امبارح كان في شرطة، أجت الشرطة وأجت الحكومة، حاولوا يدخلوا أراضينا بالقوة. المشروع الاستيطاني، المسارات التوراتية والحدائق التوراتية اللي عمالهم قاعدين بيشتغلوا عليها، قاعدة عمالها بتاكل الأخضر واليابس، عمالهم بيخترقوا جميع أراضي البلد، ملكيات أصحابين أراضي، عمالهم بيخترقوا جميع الأراضي بدون أي تساؤل.
طبعا اليهود مش أول مرة يعني بيعملوا الأعمال هذه في سلوان، ومن 48 كانوا يستولوا على الأراضي السبع، وأراضي في الجليل، وأراضي في الناصرة، وفي حيفا، وفي يافا بالطريقة هذه نفسها. هذه مؤسسة اسمها كيرن كيهود، هذه هي المسؤولة عن الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.
قوات الاحتلال تجوب في أراضي الحي وسط إجراءات للسيطرة على مزيد منها من أجل استكمال بناء مستوطنة لليهود الفرنسيين في أعلى الحي، في خطوة مشابهة لما حدث عند إقامة مستوطنات جيل ومعالي وجبل أبو غنيم على أراضي المواطنين في القدس، والتي صادرتها ما تسمى سلطة حماية الطبيعة.
اليوم احنا موجودين هون في الاراضي، اصحابين الاراضي كلياتنا، احنا اليوم موجودين ندافع عن اراضينا. في عنا اعتصام هون، كان في افطار جماعي هون لاصحابين الاراضي ولاهل المنطقه ولكل من حضر، موجودين احنا هون ان شاء الله تعالى، بنستنى في قرار المنع تبع المحكمه ليجي. وعلى فكره اللي بربطني انا مش قرار المنع، ولا بربطني وراك، انا اللي بربطني في هاي الارض العقيده تبعتي والدم واجدادي اللي بربطوني في هاي الارض.
فرض واقع جديد في القدس وفرض مزيد من السيطرة الصهيونية بادعاء إقامة حدائق عامة وسياحية يرى فيها الفلسطينيون استمرارا لعمليات التهويد التي لا ولم ولن تتوقف للحظة واحدة.
نشكر الزميل محسن ريماوي ونبقى في مدينة القدس لتسليط الضوء على هذا الموضوع، حيث أجرى الزميل عبدالله محمد حوارا مع رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي. نستمع إليه بعد فاصل قصير.
سيد ناصر الهدمي، عندما نتحدث عن وادي الربابة في بلدة سلوان في القدس، يحاول الاحتلال بطبيعة الحال هناك فرض واقع جديد يصادر من خلاله أراضي المواطنين، ولكن المواطنون مصرون على التمسك بأراضيهم، وقاموا مؤخرا بمنع ما تسمى سلطة الطبيعة من الدخول إليها بما أتيح لهم من وسائل. يعني هنا نتساءل عن الوسائل التي يلجأ إليها المواطنون في القدس في سياق مواجهة الاحتلال ومشاريعه على الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حي وادي الربابة هو امتداد لحي سلوان الممتد نحو المسجد الأقصى المبارك. هذه المنطقة التي يعني عبر الاحتلال عن اهتمامه الشديد بها كونها ملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، ملاصقة لباب المغاربة، المدخل الذي يدخل منه المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك من قطعان المستوطنين.
نعم.
هذه المنطقة كما قلت أبدت سلطات الاحتلال اهتمامها بها ومنع المسلمين والعرب من البناء فيها بأي شكل من الأشكال. هي بداية تضع يد سلطة حماية الطبيعة عليها كمرحلة أولية من أجل تحويلها فيما بعد إلى الجمعيات الاستيطانية والبناء الاستيطاني فيما بعد. كل هذا يعبر عن السياسة الاستيطانية التوسعية لدى سلطات الاحتلال التي تهدف لمنع المسلمين والمقدسيين من البناء على أراضيهم واستغلال هذه الأراضي، وفي المقابل تحويلها بعد الاستيلاء عليها ومصدرتها إلى الجمعيات الاستيطانية.
أيضا السيد ناصر الهدمي، هناك اليوم دعوات إلى حملة إعلامية لمساندة المواطنين والتضامن معهم ومواجهة ما يتعرض له حي وادي الربابة في القدس. حتى الساعة هل تم هذا الأمر، أو هل هناك تحضير لحملات من أجل تسليط الضوء على ما يجري في هذا الحي؟
للأسف أنه قضية الحملات لمساندة أهل مدينة القدس هذه دعوات قديمة حديثة نسمعها طيلة الوقت، ولكن للأسف لا نجد لها ثمارا ولا نجد لها أثرا على أرض الواقع. كل يدعي وصرا بليلة وليلة لا تكف لهم بذاك. ما نرى خلال العشر سنوات الأخيرات أن الجميع يتحدث عن دعم لمدينة القدس بشكل عام وصناديق تنشأ من أجل دعمها لمدينة القدس، وحال مدينة القدس من سيء إلى أسوأ، وكل عام يأتي يكون أسوأ من الذي سبق.
السيد ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، شكرا جزيلا لكم.
مستمعين الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبدالله محمد مع رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
ألف تحية لحضراتكم من جديد مستمعين الكرام، نقولها وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين، الأرض والذاكرة. الحمرة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الحمراء 11511 دونماً، تحيط بها أراضي قرى العريضة والخنيزير والسامرية والأشرفية والفاتور. قدر عدد سكان قرية الحمراء عام 1931 572 نسمة، وفي العام 1945 730 نسمة. قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الحمراء وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 847 نسمة، وكان ذلك في 31 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية الحمراء عام 1998 5200 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك. شيد
للأمة بنيانا واصنع للقدس اتجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم.